رحلة جوزيف بيتس. ولد جوزيف بيتس صاحب هذه الرحلة كما يقول مترجم الرحلة ودارس حياة شخصيتها في إكسون بإنجلترا، وبدأ رحلاته في 15 من عمره عندما عمل بحارا في إحدى السفن في فترة حروب الجهاد البحري التي كان يشنها المجاهدون المسلمون ممن طردوا في الأندلس في البحر المتوسط بمؤازرة الدولة العثمانية، تلك الحروب التي أطلق عليها الأوروبيون حرب القراصنة. وفي واحدة من هجمات المجاهدين على سفن النصارى في صيف عام 1678، وقع الرحالة في أسر بحار جزائري أخذه إلى الجزائر واتخذه عبدا على مألوف العادة السائدة في تلك العصور. البرتغال وحدها من بين دول أوروبا التي استخدمت العبيد استعبدت عام 1650 1.5 مليون عبد من واحدة فقط من مستعمراتها أنجولا اليوم. كذلك ازدهرت تجارة العبيد في بريطانيا، حيث كانت تجلبهم من ساحل الذهب غانا اليوم وحتى جامايكا، وساهمت كل من أسبانيا وهولندا وفرنسا في تجارة العبيد من الكاريبي وجنوب أفريقيا. وكان وصف بيتس لسوق العبيد في الجزائر ينطبق على نفس الأسواق في نورفولك فرجينيا. قام سيده وهو الثالث باصطحابه في رحلة إلى الحج عام 1680، وبعد 7 سنوات وبعد عودتهما من الحج اعتقه سيده واتخذه ولدا له. فعاد الرحالة إلى الجزائر حرا طليقا وباختياره، وقدم مترجم الكتاب وصفا لمراحل حياته كما يلي: قضى بيتس في بلاد المسلمين قرابة 15 عاما، وتداولت ملكيته 3 أيدًا، أولاهما كما يقول كان بالغ القسوة معه، وثانيهما أجبره على تغيير دينه، وثالثهما هو من اصطحبه إلى الحج وأظهر تجاهه عطفا حتى أنه كان سيورثه. وقد قضى مع سيده الأخير 4 شهور في مكة، وكانت تراوده فكرة مغادرة الجزائر إلى وطنه إنجلترا، وقد تحقق له ذلك بعد أن اعتقه سيده. وقد استقل سفينة متجهة إلى تركيا من السفن التي طلبها السلطان التركي، وكان يؤرقه في رحلته هذه أن يموت ويدفن في مقابر اليهود في وقت كانت كل الدول الأوروبية تأخذ على المسلمين حمايتهم واستقبالهم لليهود الذين طردوا من الأندلس مع المسلمين. وفي تركيا أعانه أحد التجار الإنجليز ب4 جنيهات استرلينية ساعدته على السفر إلى جنوة إيطاليا، وهناك قام برحلات في أوروبا وعاد إلى وطنه، فواجهته من المتاعب ما ندم معه على تركه للجزائر، لكن الأمور استقامت له فيما بعد. وضع بيتس كتابا عن الإسلام بعنوان حقائق عن الإسلام، صدر عام 1704 ميلادي، معتذرا عن افتقاره فيه للأسلوب الأدبي لأنه رجل عامي، ومعزيا نفسه بأن كتابه يأتي عن تجربة عملية، فيقول: أعتذر أن أقول إن مؤهلات الحق في كتابي هي الحقيقة، فوجدت كتاباته استحسانا وإقبالا كبيرين، فكان بذلك أول إنجليزي يزور مكة المكرمة ويكتب عنها، لكنه لم يكن المملوك الوحيد من الأوروبيين الذي تسنى له فعل ذلك، فقد سبقه مملوك برتغالي مجهول الاسم وصف مغامراته عام 1565 ميلادي في مخطوط موجود بمكتبة الفاتيكان، وتبعه ألماني يدعى هانس فايلد عام 1612 ميلادي، ثم كان من بعدهما بقليل فتى من البندقية يدعى ماركو دي ليمباردو، كان جنديا في حراسة قافلة الحج الشامي، لكنه لم يكتب شيئا عن مغامراته. ومن بين كل من كتب في ذلك القرن والذي يليه كان بيتس أكثرهم دقة فيما وصف به مكة المكرمة، وبلغت موضوعيته فيما كتب حدا تناسى معه أن يسجل ما تعرض له من سوء معاملة ظالمة، بل إنه بعد عودته إلى وطنه عكف على قراءة ما كتب عن الشرق الإسلامي وراعه ما امتلأت به تلك الكتابات الغربية من أخطاء جسيمة عن الإسلام والشرق. بدأ بيتس حياته العملية ورحلاته كبحار وهو في 14 من عمره، منطلقا مع سفينة تجارية، وبعد 3 رحلات بحرية بدأت تروق له الأسفار، وآخرها كانت عشية أعياد الفصح من عام 1678 ميلادي، فأبحر من ليمسون قرب إكستر متجها إلى الجزائر الغربية ومنها إلى جزر الكناري. وفي المرحلة الأولى من توقفاته كانت ناجحة، ومنها اتجه إلى بلباو بعد 40 يوما من منطلق رحلتنا. وعندما كنا قريبا من الشواطئ الأسبانية اعترضتهم سفينة جزائرية فاستولت على سفينتهم. صحت على قائد السفينة إنهم يريدون قتلنا ثم أكلنا، فرد عليه قائد سفينتهم الهولندي: لا يا بني، إنهم سيأخذوننا إلى الجزائر حيث يبيعوننا. وبعد أن حولوا حمولة سفينتهم إلى السفينة الجزائرية، تولى القراصنة الجزائريون إغراق السفينة الإنجليزية في البحر. ووصف ما حصده قراصنة البحر من سفن إنجليزية كانوا يستولون عليها بسهولة ثم يغرقونها بعد إخلائها من ركابها الذين يأخذونهم أسرى للبيع في الجزائر، ثم شرح كيف يباع الأسرى في سوق العبيد بالمزايدية بعد أن ينادى على مميزاته: صحة وقوة وحسن مظهر. ثم فند بيتس ما يقال عن الجزائريين: يجبرون الأسرى على اعتناق الإسلام، وفي العادة لا يجبرون النصارى على ترك دينه. ثم فصل المراحل الثلاثة التي سبق الإشارة إليها من انتقاله من سيد لآخر. وفي المرة الثالثة من عبوديته أخذه مالكه إلى الحج، وهنا سجل وقائع رحلته إلى الحج منطلقا برفقة سيده من الجزائر. هناك 4 قوافل سنوية من أنحاء العالم تتوجه للحج، أولاهما قافلة الحجاج المغاربة التي تنطلق من فاس حيث إمبراطور المغرب وتنطلق برا إلى مصر، والقافلة الثانية تنطلق من مصر وهي أفضل القوافل تنظيما وحراسة وأمانا وتنظيما، والقافلة الثالثة هي قافلة الحج الشامي وحجاجها من التتار وما حولها وتركيا والأناضول، والقافلة الرابعة من الهند وحجاجها من الهند الشرقية وهي قافلة تجارية تحضر معها ما يمكن بيعه في مكة. وهذه القوافل تصل تباعا مع فروق 3 إلى 4 أيام بينها، فتحط رحالها في مكة. وعندما تكون إحدى السفن جاهزة للإبحار إلى الإسكندرية ينادي المنادي في مدينة الجزائر التي أعيش فيها معلنا ميعاد إقلاعها، وعندئذ ينتهز كل من نوى الحج في ذلك العام الفرصة بسعادة للسفر بحرا لأنه أقل إرهاقا وتكلفة من السفر برا. بهذا الاستهلال يقص الرحالة بداية خطة سيده لأداء فريضة الحج، فتحركت بهم السفينة وعلى مدى 30 إلى 40 يوما مدة الرحلة إلى الإسكندرية، وأتصور أنها مدة معقولة، وفيها قضوا 20 يوما، ومنها ركبوا البحر النيل إلى رشيد. ونقل عن ثقات أن أهل البندقية وجنوى يحصلون على الماء العذب من نهر النيل، وهم يفعلون ذلك دون التعرض لأي أذى، فليس لدى الأتراك أساطيل للدفاع عن ساحل مصر. ويلاحظ الرحالة انفلات الأمن في مصر في فترة توجه الحجاج إلى مكة المكرمة، ويعلم اللصوص أن الحجاج يحملون معهم مبالغ مالية، وقد اعترانا الخوف من مهاجمتهم لنا، لكننا عندما أطلقنا النار من أسلحتنا ولوا هاربين. ولفت نظر الرحالة التعايش بين أصحاب الديانات المختلفة في مصر، ولا يستطيع المرء أن يميز بين المسلمين والأقباط إلا من خلال العمائم فقط، فعمائم المسلمين بيضاء وعمائم الأقباط مخططة بخطوط زرقاء، فهم يتحدثون لغة واحدة ويلبسون لباسا واحدا. وقد توجه الرحالة من رشيد إلى القاهرة، واستأجر من بولاق حميرا لنقل الأمتعة إلى القاهرة التي تعد مستودعا للتجار والغرباء، مما أعطى لها شهرتها التاريخية، وتراءت له قربها الأهرامات، وقد وصف ما في القاهرة من نزل للغرباء والحجاج، مشيرا إلى أن اللغات التي يستخدمها سكان القاهرة لا تقل عن 72 لغة، وآتيا على وسائط النقل فيها للرجال والنساء، يركب الناس الحمير في تنقلاتهم، ويدفع الراكب بارة لمسافة ميل، وطول النهار يسمع المرء جلبة شديدة بسبب الحمارة الذين يصيحون باستمرار: وشك، ظهرك، شمالك، يمينك. كما أعجبه الرخاء في القاهرة وتدني أسعار المواد الغذائية، فببارة واحدة يمكن الحصول على 20 أو 25 بيضة أو 16 كعكة أو رغيفا، وكل المؤن هنا رخيصة الثمن إذا قارنا أسعارها بأسعار بلاد أخرى. والماء فيها مالح، ويجلب سكانها الماء من النيل على ظهور الجمال، وعادة ما يسبب الماء الإسهال للغرباء في بداية الأمر، ويستخدم الناس روث الخيل والأبقار وقودا للشح في الحطب. وتدخل القاهرة يوميا قطعانا كثيرة من الماعز، فإذا أراد أحدهم شراء حليب قام صاحب القطيع بالحلب أمامه حتى يتأكد المشتري أنه يشتري حليبا طازجا وجيدا. وهناك نظام صارم لمكافحة الغش التجاري، فالخبز المغشوش يصادر ويوزع على الفقراء، ويضرب من غش بالفلكة، وقد رأيت تلك العقوبات تنفذ مراراً. وأعجبه ما رآه بنفسه من نظام المصريين في تفقيس الكتاكيت، كما أعجبه أن المصريين لا يجبرون العبيد الذين يجلبون من أوروبا المسيحية على اعتناق الإسلام، بل إنهم يدخلون المدارس لتعلم القراءة والكتابة، ومن يعتنق منهم الإسلام تفتح أمامه الفرص والنفوذ. ولما غادر الرحالة القاهرة في الطريق للحج، تزودنا بمؤن تكفينا لأربعة شهور حتى عودتنا للقاهرة، وتوقف في السويس ليستقل باخرة الحجاج التي وصلت إلى الطور بعد 3 أيام من مغادرة السويس. وحصلنا هنا على كثير من المشمش وغيره من الفواكه التي جلبت من سيناء، ومن الطور واصلت الباخرة مجراها في البحر الأحمر، والبحر فيه غير آمن ليلا بسبب كثرة الصخور، ومكثنا مبحرين مدة شهر حتى وصلنا إلى رابغ في اليوم الرابع، ومنها أحرم الحجاج، وواصلت الباخرة فوصلت إلى جدة، واستقبل الحجاج في جدة وكلاء المطوفين، واصطحبوهم إلى مكة المكرمة، وسار بنا الدليل في شارع واسع يتوسط مكة ويؤدي إلى الحرم. وبعد أن أنخنا الجمال توضأنا واتجهنا لأداء أولى المناسك الطواف، فدخلنا المسجد الحرام من باب السلام، وعندما وقع نظر الحجاج لأول مرة على الكعبة فاضت الدموع، وأكمل الحجاج الطواف والسعي. خرجنا من المسجد الحرام إلى الشارع، حيث هرولنا جيئة وذهابا من شارع لآخر وهو المسعى، وكان يتملكني إعجاب شديد بقوة إيمان هؤلاء الحجاج وخشوعهم أثناء أداء الطواف والسعي، ولم أستطع أن أكبح دموعي لما رأيت من عواطف الحجاج. وبعد أن أكملنا ذلك عدنا للشارع، حيث كنا تركنا الجمال وما تزال عليها حوائجنا، وبدأنا البحث عن سكن. ولما استقر بنا المقام تحللنا من إحرامنا ولبسنا ثيابنا المعتادة، ولاحظ أن المطاف لا يخلو من الطائفين ليلا أو نهارا، وهناك من ينتظر أسابيع أو شهورا ليخلو له المطاف، تحت اعتقاد أن من يتيسر له الطواف وحده حول الكعبة تحل عليه البركة ويستجاب دعاؤه. وقدم الرحالة وصفا لمكة المكرمة وموقعها في الوادي بين عدد من الجبال. صعدت على أحد الجبال فنظرت من حولي، فإذا الجبال على مد البصر ممتدة أميالا، ويرى من بينها جبل حراء حيث كان النبي محمد يتحنف، وحيث نزل عليه الوحي أول مرة. زرت غار حراء، لم يكن الغار جميلا، وهذا ما أثار إعجابي. وعلى بعد نصف ميل هناك درج يقودك صاعدا إلى المكان الذي شق فيه جبريل صدر النبي وغسل قلبه وأعاده إلى حاله دون أن يشعر محمد وقتها وهو ابن 4 بأي ألم. وبسبب حرارة الشمس فقد لاحظ الرحالة أن السكان يبيتون ليلا على أسطح المنازل طلبا لنسمة الهواء الباردة، أو يستريحون أمام منازلهم، وعندما يكونون في الشوارع فإنهم يتنقلون من جهة في الشارع إلى أخرى طلباً لظل يقيهم حرارة الشمس. وعن نفسي كنت أغمس قماشاً في الماء وأعصره وأتغطى به ليلاً، وعندما أستيقظ أجده قد جف فأعيد غمسه. أصنع ذلك مرتين أو ثلاث في الليل. وعدد أبواب المسجد الحرام فوجدها 42 باباً، بعضها يشبه البورصة الملكية في لندن، وفي اعتقادي أنها أكبر منها 10 مرات. ووسط المسجد حصبات يفصل بعضها عن بعض، ممرات للمشي، وداخل الحرم خلاوي للمتعبدين والدارسين. ثم وصف الكعبة المشرفة وقياسها 24 خطوة من جهاتها الأربع، ومثلها في الارتفاع، وقد كسيت بحرير أسود مطرز من جهاتها كلها بحروف من خيوط الذهب، لا أتذكر ما معنى ما كتب عليها. وباب الكعبة على ارتفاع قامة الإنسان، ويفتح بيت الله مرتين كل 6 أسابيع، يوم للرجال ويوم للنساء. وقد تمكنت من دخول البيت خلال مقامي 4 أشهر مرتين، وهي منحة لا يحصل عليها آلاف الحجاج الذين لا يقضون في مكة أكثر من 16 إلى 17 يوما. ومن يتمكن من الدخول لا يبقى في الداخل لأكثر من نصف ساعة، حيث الآلاف ينتظرون دورهم، والحجاج يكرسون كل وقتهم في الصلوات والطواف. والماء في مكة وافر، والعشب قليل ونادر، وثم أنواع من الفواكه كالعنب والشمام والبطيخ والخيار والقرع، والحرارة شديدة، وينام الناس ليلا على أسطح المنازل، ويرشون الأرض قبل وضع فراشهم. وأشار إلى يوم غسيل الكعبة وتنظيفها، أولا تغسل بماء زمزم، ثم بعد ذلك بالماء الحلو. وعندما يزاح سلم باب الكعبة يتجمهر الناس تحته لتلقي رذاذ ماء غسيل الكعبة، كما أن المكانس التي تستخدم تكسر قطعا ويرمى بها على المتجمهرين ليحتفظوا بقطعها ذكرى مقدسة. وأشار إلى أن كسوة الكعبة تأتي سنويا من مصر، ويكون استقبالها في مكة استقبالا حاشدا، بل إن البعض تنهمر عيونهم بالدمع فرحا، ويندفع البعض لتقبيل الجمل الذي يحملها، ويتمسحون بالمحمل ويمسحون بها وجوههم، ويقوم بأعمال أخرى لإظهار تبجيلهم للكسوة حتى قبل وضعها على الكعبة. ومن هذا تعرف مدى ما يكنونه لبيت الله. ثم وصف المطاف، والذي أشار إلى أنه مبلط بالرخام بعرض 50 قدم، وعلى دائر البلاط تنتصب أعمدة من النحاس، كل منها بارتفاع 15 قدما، وبين الواحد والآخر 20 قدما، مربوط كل واحد بالآخر بقضبان من الحديد، وعلق على كل عمود فانوس من الزجاج لإضاءة المطاف ليلا. وهذه الفوانيس يملأ نصفها بالماء وثلثها بالزيت، وبداخلها الفتيل الذي يوقد للإضاءة، وهي تنظف يوميا وتملأ وتنظف الفتائل. ويصف ما كان عليه بئر زمزم، يقف عند البئر 4 رجال لسحب الماء منها دون مقابل، ويستخدم كل واحد من هؤلاء قربتين مربوطتين بحبل إلى بكرة صغيرة، وبينما تدور البكرة ترتفع قربة مملوءة وتهبط الأخرى فارغة لتملأ من جديد. ويحمل بعض الحجاج ماء زمزم في قوارير أو نحاس أصفر، يهدونه لأصدقائهم بواقع ملء نصف ملعقة لكل منهم، فيتلقاه الأصدقاء بامتنان وفرح غامر، فيرتشفون منه قليلا ويمسحون ببقيته على وجوههم ورؤوسهم. ويقدم الرحالة وصفا لمسيرة الحج إلى منى وعرفات، حيث يقال أن آدم عليه السلام أبو البشر تعرف على زوجه حواء هناك. يوم 9 من ذي الحجة كان مشهدا يخلب اللب، أن ترى هذه الآلاف المؤلفة في لباس التواضع والتجرد من ملذات الدنيا برؤوسهم العارية وقد بللت الدموع وجناتهم، وأن تسمع تضرعاتهم طالبين الغفران والصفح لبدء حياة جديدة، وتمتد التضرعات إلى الغروب وبعد عودة الحجاج إلى بلادهم، وقد محيت ذنوبهم بفضل الله وكرمه، يصبحون صارمين ويقسون على أنفسهم كأن يحملقوا طويلا في قراميد محمأة أو قوالب حديد ساخنة، حتى يفقدوا القدرة على الإبصار، وهدفهم من ذلك ألا تقع عيونهم على ما حرم الله. وبعد انتهاء يوم عرفة يحق لكل من وقف هناك أن يحمل اللقب الشرفي حاج، وحالما يتلقى الحاج اللقب من الإمام تسمع أصوات الطبول، ويغادر الحجاج صعيد عرفات، وقبل استراحتهم في مزدلفة يجمعون 49 من الحصى ويتوجهون لنصب الخيام في منى، حيث يقضون فيها عيد الأضحى ويومين بعده. وبعد نصب الخيام يتوجهون لرمي شاخص صغير داخل بناء مربع قائلين: أرجموا الشيطان وحزبه. وهذا الرمي يرمز لرفضهم الشيطان وأعماله. ثم في اليومين التاليين ترمى شواخص الشيطان الثلاث في منى، ثم ينصرف الحجاج لشراء الأضاحي ونحرها والأكل منها وتوزيعها على الأصحاب وفقراء مكة ومن قدم من خارجها. وبعد الحلق يتحلل الحجاج من إحرامهم ويلبسون ثيابهم ويتبادلون التهاني: عيد مبارك. ووصف يوم العيد وأيام التشريق بأنها أيام فرح وسرور كبيرين، تضاء منى كلها طوال الليل وتطلق المدافع والأعمال النارية في الهواء. ثم أشار إلى توجه الحجاج إلى بيت الله الحرام للطواف والصلاة، وحالما تقع أنظارهم على الكعبة ينخرطون في البكاء فرحا. وبعد انتهاء مناسك الحج يمكث الحجاج 10 أيام أو 12 يوما في مكة، حيث تعقد سوق كبير تباع فيه بضائع الهند واليمن والصين، ويقوم الحجاج بشراء ما يحتاجون، لأنهم لا يعتقدون من المشروع شراء شيء قبل إكمالهم الحج وحملهم لقب الحاج. ويقوم كل حاج بشراء كفن يغسله بماء زمزم، ويحرص على حمله أينما سافر حتى إذا مات كفن فيه. وفي آخر يوم للحج بمكة عليه طواف الوداع، ومنهم من يبقى يطوف حتى ينهكه التعب، يقومون بذلك ومآقيهم تمتلئ دموعا وهم غير راغبين في مغادرة البيت الحرام. وبعد تضلعهم من ماء زمزم يتوجهون وظهورهم إلى باب الوداع الواقع أمام باب السلام، حيث يصلون هناك ركعتين رافعين أيديهم تجاه الكعبة داعين الله، ويظلون رافعين أيديهم بالدعاء ومتراجعين حتى باب الوداع، لأنهم يرون من سوء الأدب أن يولوا ظهرهم بيت الله وهم يودعونه، ويظل هذا حالهم حتى يتوارى عن ناظرهم بيت الله. وبدأت رحلة بيتس عائدا مع سيده من مكة إلى المدينة المنورة. استأجرنا جمالا من جمالين قدموا من مصر، ودفعنا مبلغا كبيرا يوازي أجرته من مكة إلى مصر، لأن الجمال ملزم بتوفير بديل في حال موت البعير. وما كان يمر علينا يوم في رحلتنا من مصر دون أن تموت أعداد منهم، ولذلك يصطحب الجمالة عددا احتياطيا منهم في الرحلة. وكان يوم خروجنا من مكة خاليا من النظام تماما، ولم يستقر وضع الحجاج في القافلة إلا بعد خصومات ومشاحنات، حيث أخذ كل حاج مكانه في القافلة حتى نهاية الرحلة في القاهرة. وتسير القافلة كل 4 جمال مربوط بعضها ببعض، وتقسم القافلة إلى عدد من المقاطر، كل مقطر يضم آلاف الجمال ويحمل اسما خاصا، ويسير كل مقطر خلف الآخر كأنهم جيش في مقدمة كل مقطر قائده، ومعه جمل يحمل أمواله، وعلى الجمل جرسان معلقان على جانبيه يسمع صوتهما من بعد، وبعض الأجراس تعلق على رقبة الجمل وبعضها في رجليه، وصوت هذه الأجراس يشكل صوتا متناغما وحسنا طوال سير القافلة ليلا. وتهتدي القافلة بشموع معلقة على سارية تسير أمام كل مقطر من مقاطر القافلة، وهذه الأجراس مع الحداء تنعش الجمال وتحثها على السير. ويستمر الحال على هذا حتى نهاية الرحلة في القاهرة. عندما تتوقف القافلة ضحا للراحة يكون عملي إيقاد النار وعمل القهوة، وبعد تناول القليل من الطعام وشرب القهوة نخلد للنوم، ثم نستيقظ ظهرا لطبخ وتناول الغداء، ثم نستريح حتى 4 عصرا حيث تقرع الطبول إذانا بتقويض الخيام وتحميل الجمال استعدادا للرحيل. وتتطلب القافلة ساعتين حتى يكون كل واحد في مكانه قبل مواصلة السير، ولا تتوقف القافلة إلا لصلاة العشاءين، والقافلة دقيقة جدا في هذا الأمر، ثم تواصل السير بعد الصلاة حتى صباح اليوم التالي. وشرح نظام سير القافلة وكيف تتدبر تموينها، فمن تحركها من مصر تقدر كافة احتياجاتها إلى مكة المكرمة، ومن مكة تشتري ما تقدر أنها تحتاجه حتى تصل إلى القاهرة، وهي الرحلة التي تستغرق 40 يوماً. وفي حال وجد فائض من التموين عند وصولها إلى مكة يباع هناك. وبالنسبة للفقراء ممن يسافرون مع القافلة من مصر، يؤمن لهم أهل الخير احتياجاتهم من الماء مع القافلة، وكل حاج ملزم بحمل ما يحتاجه من مأكل وفراش وماء. وكان معنا في القافلة حاج من إيرلندا لم يفقد دينه النصراني فحسب، بل فقد كذلك لغته. كان قد قضى في العبودية 30 عاما في أسبانيا وفرنسا، لكنه حصل على حريته من بعد، فجاء للجزائر. كان ينظر إليه على أنه من الأتقياء، فلم يبدل دينه الإسلام برغم ما لقي من مغريات ليفعل. وقد عرض عليه بعض من أعرف أن يخدمهم خلال الرحلة مقابل تحمل مصاريف حجه، فقبل العرض مسرورا. وأذكر أنه لما وصلنا إلى مكة قال لي: لقد من الله علي أن تخلصت من نار العبودية في أسبانيا وفرنسا، وأوصلني جنته على أرضه مكة. ثم شرح بعض المخاطر التي يتعرض لها حجاج القافلة في رحلتهم إلى الحج، حيث يسرقون ليلا. فعندما ينام الحاج يقوم اللص بفك قيدي الجمل الأمامي والخلفي، ثم يقتادونه والحاج نائم على ظهره. وعندما يبتعدون به عن القافلة إما يقتلونه، وإن رأفوا به جردوه عاريا وتركوه. بعد 10 أيام من مغادرة القافلة مكة، وصل الرحالة إلى المدينة المنورة، فقضى فيها 2 يوم. واصل سيره مع القافلة إلى مصر، وعند جبل العقبة الشديد الانحدار تعبت الجمال في اجتيازه، وسقط كثير منها هناك. وقبل وصولنا للقاهرة ب7 أيام، قابلنا 200 من سكانها للترحيب بأقاربهم. ولأن الوقت كان ليلا، فلم يتيسر لهم الاهتداء إلى أقاربهم، واستمرت القافلة في سيرها، فكانوا ينادون بأصوات عالية على أقاربهم، وبهذه الطريقة اهتدوا إليهم. وقبل 3 أيام من وصولنا، قابلونا بجمال محملة بماء النيل لنشرب. وقبل وصولنا 1 يوم قابلنا آلاف المصريين مبتهجين بشكل غير عادي. لقد استغرقت الرحلة من مكة إلى القاهرة 37 يوما عدا أيام التوقف 3 في الطريق. وطوال فترة الرحلة التي استغرقت 40 يوما لم نرى في الطريق خضرة، ولا حيوانا مفترسا، ولا طائرا، ولا شيء غير الرمل والصخور، عدا مكانا واحدا كان مرورنا عليه ليلا. كما مررنا على واد هو نهر النار لشدة حرارته، حتى أن الماء داخل القرب يتبخر. وكان من حظنا أن مررنا عليه فيما كانت السماء تمطر، مما خفف الحرارة، واعتبر الحجاج ذلك دلالة رحمة حمدوا الله عليها. وصادف وصول الرحالة إلى القاهرة انتشار مرض الطاعون الذي اجتاح العالم في ذلك القرن وحصد الأرواح، حتى قيل أن 60,000 ماتوا منه في 2 أسبوع. فتابعنا سفرنا متعجلين إلى الإسكندرية، فوجدنا سفينة جزائرية انتقلنا إليها. صعد إلى سفينتنا بعض المصابين به، فسر الطاعون بين الركاب وشفي البعض منه، وألقينا في البحر 20 جثة ممن ماتوا بسببه، وقد نجوت منه بفضل الله. وعدت إلى الجزائر فأصابني المرض لكني نجوت منه.